وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وقوته وتوفيقه وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على الشاشة، وكذلك على خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحد الإخوة اتصل على القناة وسأل هذا السؤال، سأل أنه حلف يمين طلاق على شخص أنه لا يدخل البيت، لعله أحد أقارب زوجته، أخو الزوجة أو نحو هذا، أقسم بالطلاق أو حلف بالطلاق على هذا الشخص ألا يدخل البيت، وكان في وقت غضب. ثم بعد ذلك اتقاء للمشاكل، خوفا من المشاكل، دخل هذا الشخص البيت. هو يسأل الآن، هل وقع الطلاق؟ وما حكم هذا اليمين؟ بداية أنا أقول لهذا الشخص، إننا نتكلم في فقه المعاملات إن شاء الله في لقائنا الليلة في فقه المعاملات عن أحكام الأيمان، وسأتكلم عن مثل هذه الأيمان، هل هي أيمان منعقدة أم لا. لكن أنا أقول لهذا الشخص، أولا اتق الله ولا تحلف بالطلاق، لا تقل علي الطلاق، لا تقل إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن هذا مما يضيق عليك سعة حياتك. يعني الإنسان يكون في سعة فيجعل نفسه في ضيق، ثم يأتي ويستفتي ويسأل ويتساءل هل وقع الطلاق أم لا. فنقول له، أولا لا ترهق نفسك ولا تضيق على نفسك، ثانيا اتق الله، اتق الله. إذا حلفت فاحلف بأعظم شيء عندك، ولا شك أن المؤمن لا يجد في قلبه أعظم من ربه وخالقه ومولاه، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا تحلف إلا بالله. ثم ها أنت قد عدت فيما قلت وتشير إلى الغضب، والغضب يعني لا يقع معه الطلاق إن أغلق العقل بسبب الغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هي حالة أن ينغلق العقل فلا يعي ولا يفكر، سواء بسبب الغضب الشديد أو الفرح الشديد أو الحزن الشديد أو أي عارض من هذه العوارض التي تؤثر في العقل، فهنا لا يقع الطلاق. لكن الغضب الطبيعي، الغضب الذي يغضب فيه الرجل من امرأته، من زوجته، ويهددها ويتوعدها، هذا غضب يعي فيه الإنسان ما يقول، فلا نعلق الطلاق دائما على شماعة الغضب. ثالثا، هذا اليمين أهل العلم فيه مختلفون، والذي عليه الفتوى أنه لا يقع به الطلاق، وعليك أن تكفر كفارة يمين تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، فإن لم تجد إطعام 10 مساكين تصوم 3 أيام ولا تعود إلى أيمان الطلاق مرة أخرى. نستقبل هذا الاتصال. الأستاذ أحمد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد. الأخت خلود من العريش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
تفضلي يا خلود.
أنا عايز أسأل حضرتك بعض أسئلة.
تفضلي. عندك كم سنة؟
عندي 18 سنة.
ربنا يبارك فيك، اسألي.
أنا الحمد لله بفضل الله بنت منتقبة، ولكن في بيتي بلبس جيبة فضفاضة واسعة لا تصف ولا تجسم. حضرتك معايا؟
تلبسينا ثيابا فضفاضة واسعة؟
لا تصف ولا تجسم.
لا تصف ولا تجسم، لكنك لا ترتدين النقاب.
لا، برتدي النقاب الحمد لله.
بترتدي النقاب؟ طب
ايه؟ بلبس عليها بلوزة ضيقة قدام ماما وبابا واهل بيتي واخواتي وكده والنساء.
ما هو ماما وبابا دول من المحارم يا خلود. والنساء برضو لهم حكم خاص. احنا بنتكلم عن الاجانب. عارفة يعني ايه الاجانب؟ يعني الرجال من غير المحارم، من غير الأقارب المحرمين عليك، دول اللي ما تلبسيش قدامهم شيء ضيق. لكن محارمك مفيش مانع.
لكن لما بخرج،
أيوة،
بلبس الحمد لله خمار واسع الجيبة دي ما بتبانش مني أي حاجة، بخرج مثل الغراب الأسود.
طب سؤالك إيه يا خلود؟ سؤالك
عايز أعرف كده، اللبس البدل البلوزة الضيقة دي غلط ولا مش غلط؟
البلوزة الضيقة داخل البيت.
داخل البيت، ولما مثلا لما بخرج وارتد عليها النقاب، هل كده غلط؟
عليها النقاب؟ مش بتبقى ظاهره يا خلود؟
لا، بتبقى زينه متغطيه، بخرج مثل الغراب الاسود لا يظهر مني اي شيء تماما.
ماشي يا خلود.
ده اول سؤال.
اتفضلي. السؤال الثاني.
الو،
السؤال الثاني يا خلود.
ثاني سؤال حضرتك. الو،
نسيتي؟
ايوه. ماما أيوة. أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، ولكنها مثلا دلوها بعض أهل العلم إنها مثلا تمسك مثلا بصباحها كده تحت الكلام وتشد كده، وهي محتارة مش عارفة تسمع ولا تعمل ده عشان هجر القرآن.
تمسك المصحف وتسمع الآيات؟ يعني طب ماسك المصحف عشان إيه؟ ماشي يا خلود. الأخت أم علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم علي.
كنت لي عند حضرتك 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، الذهب الظاهر يعني الخاتم أو الدبلة أو الغوايش أو كده، هل ده حلال ولا حرام؟
حلال إظهاره يعني ولا حلال لبسه؟
حلال إظهاره ولا لأ؟ ده سؤال. السؤال التاني، كنت عايز اعرف بالنسبة لو واحد غلط فيا وجي اعتذر لي بس انا مش موافقة، هل هو برضو عليه ذنب ولا لا؟ وهل انا عليا برضو ذنب ولا لا؟
قلت له ايه؟ قلت له انا مش قابل عذرك.
يعني مش قابل عذرك، هو مثلا اهني فانا قلت له انا مش قابل عذرك، هل برضو يعني هو كده خلاص عمل اللي عليه ومعلوش ذنب؟ وهل انا عليا ذنب ان انا اقبل ولا ان انا ارفض اعتذاره ولا لا؟
ماشي يا اختي.
وسؤال تاني يا شيخ، بر الوالده، ازاي اكون بر بوالدتي بالشكل يعني اللي هو مفيش بعد كده؟ انا مش عارفه ايه هو صور البر اللي ممكن.
انت متزوجه؟
انا متزوجة.
مش قاعده مع امك يعني؟
لا مش قاعده مع والدتي. بس انا لا عادي، صلتي بوالدتي كويسه.
طب انت بتسالي يعني عايزه تعرفي ايه بالضبط؟
يعني ايه هي صور البر؟ انا مش عارفه ايه اللي ممكن اعمله اكتر من كده عشان ابقى بر بوالدتي بالشكل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى.
ماشي يا اختي.
ومعلش سؤال اخير يا شيخ، صله الرحم. لو انا مثلا عمي او عمتي في محافظه تانية، وانا مثلا مش متوفر المحرم بتاع ان انا اسافر مثلا لهم كل فتره، هل يكفي مثلا مكالمة التليفون أو حاجة زي كده؟
ماشي،
جزاكم الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
كيف
الله
بعد إذن
وبركاته.
حضرتك، عندي 3 أسئلة.
اتفضلي يا أم أحمد.
أول سؤال، أنا عايزة تفسير الآية لا يمكر مكر الله إلا القوم الخاسرون. تاني سؤال، ادراك يا شيخ من تقبل الحمد لله بعد
هي واحدة يا
الاستفادة.
أم أحمد.
ماشي.
أنت الآن منتقبة؟
أيوة، وبصلي الفجر حاضر وال5 صلوات بفضل الله،
نعم،
وبقرا قران، وفي ساعات بقيم الليل، يعني اقدر اقيم الليل قبل اذان الفجر، وساعات ما بقدرش يا شيخ. عايز اشوف مثلا هل عليا ذنب في الليالي اللي انا ما بقدرش اقيمها؟ وبعدين بخاف قوي يا شيخ، يعني السؤال اللي واحده سالته لحضرتك قبل كده بتاعت الحاجات المخاوف اللي بتجيني والوساوس والحاجات دي، انا سمعت حضرتك ان هي ايه ديت دليل على الايمان. طب بس ما تجيني انا بزعلان اعمل ايه ساعتها؟ ودايما
مش انت
فكري
سمعتي مني يا ام احمد، سمعت مني ان ربنا لا يؤاخذنا بما لا نملك، وربنا بيعفو عنا فيما لا نستطيع.
يعني انا ساعتها ما اخافش يا شيخ، يعني بخاف وبقعد اعيط.
ماشي، خوفك وعياطك ده دليل على انك على خير.
يعني انا بقى ما اخافش بعد كده
ان شاء الله، ربنا يثبت قلبك.
طيب انا دايما فكري يا شيخ في الاخره، يعني دايما كل فكري مرتبط بالاخره، لدرجه ان انا اي حاجه بعملها بخاف اقول دي هتبقى صح ولا هتبقى غلط، لدرجه ان انا ساعات يعني ما بقدرش ان انا اشوف شغلي. انا ام ال4 اولاد، ساعات بحس ان انا اهملت في اولادي في المذاكره وكده، كل حاجه اقعد يا ترى نار الجنه، طب انا هكون ايه؟ ما بقدرش، مش عارفه ده بقى صح ولا غلط، ولا اتصرف في الوضع ده ازاي؟
اسمعيني عبر الشاشة يا أم أحمد.
ماشي،
بارك الله فيك.
ثالث سؤال يا شيخ، لو أنا مثلا الليالي اللي ما قمتش فيها الليل ديت، هل عليا وزر فيها وأعمل إيه فيها؟
ماشي يا أم أحمد.
يا رب ادعي لي يا شيخ، يا رب يشفيني من هذا.
ربنا يعفو عنا وعنك.
نفس الوضع فيها الموضوع ده.
ربنا يعفو عنك. الأخت داليا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، السلام عليكم.
اتفضلي يا أختي داليا. وعليكم السلام.
يا شيخ بس أنا مش قادر أتكلم لأني تعبانة، بس هسأل بسرعة إن شاء الله.
عفى الله عنك.
ما يقطعوش عليا يعني.
عفى الله عنك.
الله يخليك. أول حاجة أنا ناوية إن شاء الله أعمل عمرة. أنا عملت احتماط عن نفسي قبل كده، بس والدي الله يرحمه يعني حج بس وما عملش عمرة. فأنا إن شاء الله لو ربنا قدر لي السنة دي وطلعت العمرة، يا حضرتك تدعي لي يعني ربنا ييسرها لنا. عايز أعمل لنفسي واحدة وبعدين أعمل عنه هو واحدة. فينفع ان انا اطلع من يعني بعد ما اخلص
مش
العمره
انت
بتاعتي
مش يا داليا يا داليا؟
نعم.
مش انت اعتمرتي عن نفسك وحجيتي؟
نعم
اعتمرتي وحجيتي.
ايوه.
خلي العمره دي لابيك.
ما هو والدي حج
وماله، خليها ليهم الاول كده.
طب ليه سؤال لي انت يا شيخ؟
اسالي
من فضلك. يعني بسال عن غائط العصافير وغائط الطيور لو جه على الملابس وكان جاف وإيدي لمسته، ده ينقض الوضوء. عايز أعرف إيه النجاسات بتاعت الحيوانات.
ماشي يا أختي.
وليه سؤال أخير يا شيخ لو سمحت؟ معلش أنا سألت قبل كده مع مرة، ينفع إن أنا أختم القرآن في الصلاة؟ ناس قالت لي ينفع وناس تانية قالت لي ده مش من هدي النبي.
تختم.
أنا عايز أعرف أعمل إيه، أختم ولا ما أختمش؟
تختم القرآن في الصلاة؟
نعم.
في صلاة واحدة ولا في كل الصلوات؟
لا، في كل الصلوات بالترتيب. ناس قالت لي ينفع وتجيب الورد بتاعك في الصلاة، وناس تانية قالت لي لا ما ينفعش.
ماشي يا اختي ده.
جزاكم الله خير يا شيخ، السلام عليكم.
بارك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عادل من الزقازيق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك في حضرتك، في جمال الله يبارك في حضرتك.
اتفضل يا اخ عادل.
دلوقتي حضرتك بالنسبه دلوقتي لو خطيب اختي بيقعد مع والدته، بيقعد مع اختي، لازم معاهم راجل محرم ولا هي الحاجه ممكن تبقى محرم؟
لو اختك
خطيبها بيقعد معاها هي والحاجة.
خطيب اختك يجلس معها
معايا في البيت فوق عند الحاجة عند والدي. فلازم يبقى معاهم راجل محرم ولا الحاجة ممكن تبقى محرم؟
طيب ماشي.
وبالنسبة لي انا دلوقتي مديري بيظلمني في الشغل بصفة دايما، هل اشتكي لرئيسه ولا اشتكي لله واتركه؟
ده رئيسك مفيش حد فوقه؟
في مدير كبير فوقه منه بس ما بيسمعش كلامنا. انا مش عاوز اعمل معاه مشاكل ومش عاوز ان اغلط معاه طبعا.
ماشي يا اخي عادي.
نسلم ان احنا نعمل حاجه زي كده.
الاخت ام هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه الشيخ لو سمحت.
اتفضلي يا ام هدى.
دلوقتي في واحده صديقتي هي ما شاء الله عليها يعني ملتزمه وكويسه وكل حاجه، بس يعني ربنا يبلاها بجاره ما بتصليش. فهي بتحاول تدعيها يعني بكل الطرق وكده بس ما فيش فايده فيها. وفضل نفسها عليها وكده ومش قادرة ان هي يعني تفصل حياتها عنها خالص.
ليه بقى؟
فهل هي دلوقتي
مش قادرة تفصل يعني عنها ليه؟
لان هي بتجيلها دايما وبتبعت لها اولادها وبتقعد معاها وكده.
بتنصحها الاخت؟ بتنصحها؟
بتنصحها اه، وحاولت معاها كتير بس لدرجة ان هي ممكن يعني تستهزئ بالصلاة مثلا. بيبقى يعني تحس حضرتك ان مفيش فايدة فيها يعني.
لا بتستهزئ
بالألفاظ. فهي الأخت يعني
بتستهزئ بالألفاظ؟ نعم؟ تستهزئ بالألفاظ؟
اه يعني لا بطريقة الرد يعني مثلا يلا نصلي يا شيخة خلينا قاعدين كده يعني. طيب أنا فات عليا الصلاة مثلا ما صليتهاش، تقول لها إيه المشكلة عادي ما مش مشكلة. يعني تحس حضرتك إن مفيش فايدة فيها يعني. فأنا قلت لها يعني أنا خايفة عليها لا تأثر عليها.
نعم نعم.
ولكن الأخت بتقول يمكن أكون أنا مثلا الخيط اللي ينجيها من النار او كده.
ماشي يا اختي.
ايه راي حضرتك؟
اسمعيني عبر الشاشه. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يخليك. بقول لحضرتك انا عندي سؤال بس لو سمحت هو سؤال مهم، واستحلفك بالله ان انت تجاوبني في الحلقه وعلى طول علشان انا عندي ميعاد مع الدكتور.
عفى الله عنك.
الله يخليك. بقول لحضرتك احنا دلوقتي في وزارة البيئة منزلة عربيات تاكسيات. التاكسيات دي جديدة بحيث ان اللي عنده تاكس قديم بيروح يغيره من وزارة البيئة عن طريق بنك، من وزارة المالية عن طريق بنك.
طيب كيف يتم التغيير؟
ان احنا بنروح نودي العربية القديمة، بنودي العربية القديمة وبنجيب جواب من البنك، بنروح لشركة سيارات بنستلم العربية اللي هي الجديدة ويتنقل عليها النمر بتاعت العربية بتاعتنا على النمر بتاعت على العربية الجديدة. حضرتك كده فهم؟
وبعدين بتدفعوا قد ايه؟
هم وزارة المالية متمنة العربية القديمة، هو أصلا يعني هو قانون وماشي على التاكسيات القديمة كلها.
القديمة بكام؟
أكتر من 30 سنة مش هيمشي في الشارع بعد كده.
القديمة بياخدوها بكام؟
بياخدوها ب 5000 جنيه خردة يعني.
أيوه.
وبيطلع لي النمر وباخدها بقى وباخد عليها عربيه جديده من وزاره الماليه مدعمه المشروع.
بتشتري الجديده بكام؟
مثلا هقول لحضرتك.
لا مش عايز مثلا.
يعني انا مثلا دلوقتي العربيه الجديده اللي انا هشتريها حاليا لو انا هروح اشتريها من اي معرض او اي شركه عربيات كاش هتعمل حوالي 50,000 جنيه.
ايوه.
دلوقتي وزاره الماليه مدعمه لنا المشروع دون وفي حاجات يعني وفي تخفيضات وضريبه مبيعات وحاجات، فمنزله لنا العربيه بناخدها مثلا ب 38,000.
ب 38 الف على اقساط.
على اقساط لمده 5 سنين.
ما بتدفعيش اكتر من 38؟
ما بدفعش اكتر من 38 ومن ضمنهم الخمسه اللي هم خدوا بيها العربيه كمان. يعني انا كل اللي بدفعه 32,000.
ماشي يا ام محمد.
يعني دلوقتي احنا بقى بناخدها عن طريق بنك، والبنك ده حاطط لنا 6% فايده.
ايه دور البنك بقى؟ انت شاريها ب 38.
انا دور البنك ان وزاره الماليه، انا ما بروحش وزاره الماليه، هي وزاره الماليه هي اللي عامله المشروع بس.
خليكي معايا يا ام محمد.
ايوه.
خليكي معايا لان انا سئلت في السؤال ده الاسبوع الماضي.
ايوه.
إيه انت فصلتي اكثر. أيوه. انت اشتريتيها ب 38.
هي حاليا هم مدعمينها.
خليكي معايا.
ايوه.
من غير ما تتكلميش.
ماشي.
اشتريتيها ب 38 منهم ال 5000 بتوع التاكسي القديم.
بالظبط كده.
بتدفعي للبنك كام في النهايه؟
بدفع للبنك كله بالفايده اللي هياخدها اللي هي 6% دي، بدفع 32,000.
32 بكل الفايده.
بالفايده وكمان بالخمسه اللي انا دفعتهم اللي هم تمنوا بيها العربيه.
طيب يا ما انت كده ما فيش فايده 6% ولا حاجه.
هم بقى بيقولوا كده وبيقعدوا يقولوا كده، احنا حسبناها.
انت في التعاقد خليكي معايا يا ام احمد. يا ام محمد.
ايوه.
في التعاقد انا بجاوبك عشان تمشي تروحي للدكتور.
ماشي. لا
في التعاقد.
ايوه.
ينكتب في العقد ان ثمن العربيه 38,000 مخصوم منها 5000 قيمة التاكسي القديم
بالظبط،
يبقى الباقي 32000
بالظبط
بيسدد على أقساط قدرها كذا
بالظبط كده.
يبقى كده صحيح،
يبقى كده عادي
كده صحيح وجوابك وصلك.
ماشي، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. الأخ عبد اللطيف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ جماعة؟
بارك الله فيكم. أنت منين يا أخ عبد اللطيف؟
رب العرش الكريم، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. أنت منين في مصر؟
نعم.
أنت منين في مصر؟
أنا من محافظة الشرقية إن شاء الله.
الشرقية بلدياتي يعني.
إن شاء الله يا شيخ جماعة.
ماشي يا عبد اللطيف.
حضرتلك كثيرا في العاشر من رمضان.
واعد فين في ليبيا؟
حاليا في الزاوية.
طب اتفضل سؤالك، بارك الله فيكم.
حضرتك يا فضيلة الشيخ جمال، انا طبعا متزوج لي 2 سنين.
نعم.
وزوجتي في الاول، والدتي في الاول ما كانتش راضية على زوجتي، يعني كانت رفضها يعني.
نعم.
ولكن انا اصريت ان انا ايه اتزوجها، فقالت اذا اصريت تكون زي كنت انت محتاجها او عايز تتزوجها فعلا، فما تدخلش بها ايه بيت العيلة. فطبعا انا والدي متوفي. فاستأجرت شقة وتزوجت ودخلت فيها. فبعد أسبوعين بدأت أروح لوالدتي أدعيها أن هي تجي لي أو أعرض عليها أن أنا أروح لها أنا وزوجتي، فهي رفضت. إلى الآن. وربنا أرزقني الحمد لله رب العالمين بولد اسمه أحمد.
زوجتك مسافرة معاك يا عبد اللطيف؟
لا لا، هي في مصر، مقيمة في مصر حاليا مع أهلي، مع أهلها هي.
زوجتك مقيمة مع أهلها وأمك ما زالت رفضاها؟
ما زالت رفضاها إلى الآن.
طيب، ويعني تتودد لأمك يا عبد اللطيف؟
والله يا شيخ أتمنى تراب قدميها والله.
تتودد لها وتصبر حتى ترضى؟
أنا وزوجتي والله حتى زوجتي تتمنى أن هي تذهب لها.
هي بعد ما تسمع الحلقة دي إن شاء الله، تسمع الحلقة هذه يلين قلبها
أتمنى من الله إن شاء
وتسمح
الله طبعاً.
وتسمح لامرأتك بزيارتها؟
هي مش راضية، ولكن أخذت ابني أنا في العيد الكبير
عشان تشوف
اللي
ابنك
فات.
يا عبد اللطيف،
أنا أخذت ابني العيد الكبير اللي فات ورحت لها.
أيوة،
ما رضيتش حتى تستقبله مني، ولا رضيت تشيله حتى لدرجة إن هي
معلش 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 برضو تروح لها وتبوس.
فأنا أقسم بالله العظيم أنا وزوجتي نتمنى نعيش تحت تراب
إيديها، ولكن هي وتبوس إيديها ورجليها ورأسها وتطلب رضاها وربنا يرضيها عنك
دائما. حتى لما اتصل عليها من هنا يعني معذرة يا شيخ، تقعد تسب فيا وتشتم فيا انا وزوجتي، والله اقسم بالله العظيم انني في هم شديد بسبب الموضوع ده.
عفى الله عنك يا عبد اللطيف، واصبر اصبر وربنا يعفو عنك. الاخت هدى، السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا دلوقتي بصلي يا فضلة الشيخ وكده، مصلية امبارح قيام الليل ومصلية الفجر وقايلة الأذكار، وبيجيلي كده زي كابوس كده ومش قادرة، ما بقدرش أجي أصوت كده، مش قادرة أصوت خالص.
كابوس بعد الفجر؟
أيوه بعد الفجر، ومصلية وقايلة الأذكار بتاعة النوم والأذكار بتاعة قبل النوم والأذكار بتاعة اللي أنا بقولها بتاعة الصلاة على طول. ومصلية قيام الليل كمان.
أيوه.
ودي كان بيحصل لي بردك قبل ما أصلي، بس من زمان قوي. وده حصل لي تاني وبحس ان انا اصوت كده ومش قادره.
طب وانت خايفه؟
انا بحس بخوف وكده بس.
لا يعني اللي يصلي اللي يقيم الليل ويصلي الفجر ويقول الاذكار،
لا لا ما ببقاش خايفه عادي.
يبقى اقوى.
ما بس دوت حصل لي تاني، يعني بستغرب وانا مصلي.
حصل لي كم مره الكابوس ده؟
حصل لي مره قبل كده وبعد ما صليت، والمره دي برضه قبل ما اصلي كان بتصلي.
انت متجوزه؟
انا لا لسه انسه.
بتنامي في غرفة لوحدك؟
لا بنام واختي معي.
طيب ماشي، اسمعيني عبر الشاشة.
ماشي،
عفو الله. ام احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
اتفضل يا ام احمد.
لو سمحت، انا لي اخ كان بيعامل والدتي معاملة وحشة جدا يعني.
نعم.
ومعلش كان بيسب الدين وما بيصليش وبيعمل حاجات وحشة كتيرة.
اعوذ بالله.
يعني قالوا لما تجوزوه هيبقى كويس. فانا ساعدت في جوازه يعني وكده، بس هو بصراحه بيسب الدين وكده، بس بامر جوزي يعني، بقرش من جوزي وكده. فدلوقتي انا عليا وزر ولا حاجه، هو دلوقتي ما بيكلمش ماما برضه.
انت بتساعدي في زواجه؟
نعم.
انت هتساعدي في زواجه؟
ساعدت في جوازه يعني.
اما اتجوز بقى احسن؟
لا، هو بيسب لمراته وكله مع مراته بقى، بس بعد عن والدتي يعني. ان هو الحمد لله والدتي يعني حاسه ان هي بقت كويسه يعني، من ناحيه نفسيتها ارتاحت عن الاول. كان الاول بيشتمها وكده وبتاع، فدلوقتي الحمد لله يعني. فانا الوقت عليا وزر يعني ان انا ساعدت واحد بيسب الدين وكده ولا ايه؟
ماشي يا ام احمد،
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت خلود من العريش، هي سالت بتلبس في البيت بلوزه ضيقه وساعات بتخرج لابسه البلوزه، لكن بتقول في وصف جلبابها انها تلبس خمارا واسعا وتلبس نقابا وتخرج كانها الغراب الابقع لا يرى منها شيء، هل عليها اثم؟ اقول لها لا، ان خرجت من البيت في ثوب لا يصف ولا يشف، لا هو ضيق يصف الجسد ويكسم الجسد، ولا هو رقيق يرى بعض الجسد من تحته، وهي امرأة منتقبة بارك الله فيها، نقول لها لا شيء عليك. أما لبس هذه البلوزة الضيقة في البيت أمام والدك ووالدتك وأمام النساء من الأقارب فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. بتقول أيضا خلود، أمي أمية لا تقرأ ولا تكتب، نصحها بعض الناس أن تمسك بالمصحف وتستمع للتلاوة، يعني تمر تنظر بعينيها في الآيات التي تقرأ. هي إن استطاعت أن تميز الآيات التي تستمع إليها عبر المذياع أو جهاز المسجل، جهاز التسجيل أو نحو هذا، أو التلفزيون، وتعرف الآيات وتنظر إليها فهذا خير، لكن هذا غير واجب وغير ملزم، غير ملزم. الذي لا يقرأ ولا يكتب، لم يتعلم القراءة والكتابة، يسمع القرآن، يلقن القرآن، إذا حفظ بعض الآيات يحفظها تلقينا. المهم أن أمك تكون بتعرف تقرأ الفاتحة وبتعرف تقرأ بعض ما تصح به الصلاة، وما تصح به الصلاة فاتحة الكتاب، ويزيد على فاتحة الكتاب إيه بقى؟ المستحب أنها تقرأ بعض الآيات أو الصور القصيرة تلقنوها، هذا هو الواجب عليها. لكن أنها تمسك المصحف وتبص على الآيات وهي بتسمع للآيات، هذا ليس فرضا ولا واجبا، وأنا أرى أن فيه مشقة عليها، وربما هي لا تستطيع أن تربط بين ما تراه بعينيها وما تسمعه بأذنيها، لأنها لا تعرف القراءة والكتابة أصلا، فهذا ليس بواجب عليها. الأخت أم علي بتسأل عن الذهب الظاهر، الذهب الظاهر إظهاره حلال أم حرام؟ طبعا هي تريد أن تشير مثلا إلى الخاتم على اعتبار القول بأن جواز كشف الوجه والكفين، جواز كشف الوجه والكفين. رب العزة يقول ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين، يقول في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ونعلم نحن أن أهل العلم اختلفوا في حدود ما يظهر من المرأة عادة على قولين، القول الأول الثوب الذي يظهر أما جسدها فلا يظهر، القول الثاني الوجه والكفان. على كلا القولين لا يجوز إظهار الزينة لغير المحارم، الزينة اللي هي الحلي، الزينة بعض ما تضعه المرأة من مساحيق، الزينة بعض ما تضعه في يديها مما هو مباح، هذه الزينة لا يجوز إظهارها إلا للزوج، ويجوز إظهار بعضها للمحارم، ليس كلها، ليس إظهار كل الزين، وإنما بعض هذه الزينة الظاهرة للمحارم. أما الأجانب فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها. والعلماء الذين أوجبوا النقاب وتغطية الكفين، أنا أقول هذا وأؤكد عليه، لأن كثير من المنتقبات، كثير من الأخوات المنتقبات لا يعبأن بكشف اليد. طب أنت انتقبتي غطيت الوجه، لماذا لا تسترين اليدين؟ إيه؟ لو قلنا وجوب تغطية الوجه فمعه وجوب تغطية اليدين، يبقى لابد أن تستر يديها بالقفازين أو نحو هذا، أو تكون تحت الثوب هكذا. لو قلنا بعدم وجوب تغطية الوجه وتغطية اليدين خلاص هذا أمر آخر، لكن لا يجب إظهار الزينة كالخاتم ونحوه. فإذا المنتقبات اللائي يظهرن الأكف، وبعض المنتقبات إذا رفعت يديها هكذا ربما يظهر أكثر من الكف، يعني ربما يظهر جزء من الساعد، وهذا أيضا لا يجوز إظهاره بحال من الأحوال، لا يجوز إظهاره بالإجماع. فلتراعي الأخت ألا تظهر من زينتها شيئا إلا أمام زوجها أو محارمها، أمام زوجها أو محارمها. لو أخطأ شخص في حقها، هي تقول أخطأ شخص في حقي، واضح أنها زعلانة واخدة على خطر، تقول ثم أتى واعتذر لي، أنا رفضت العذر، هل أأثم برفضي للعذر؟ وهل يرتفع إثمه باعتذاره؟ ما هو اعتذاره لك دي يا أم علي، اعتذاره هو اللي احنا بقول عليه التحلل. من شروط التوبة ترك الـ 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 الإثم، ترك الذنب. العمل الذي هو ذنب وإثم نتركه، لا نصر عليه ونندم على فعله ونعزم على ألا نعود إليه. فإن كان يتضمن مظلمة في حق أحد من العباد، فإما أن نعوضه عن المظلمة، وإما أن نستحله منها، نطلب عفوه عنها. فإذا كان مثلا أساء لك في مال أو نحوه، يعرض عليك المال. لكن لو كان شتم أو قال كلام أو نحو هذا، فهنا يستسمحك، يطلب منك العفو. هنا مستحب يا أم علي أن الإنسان إذا طلب منه العفو أن يعفو، كما قال ربنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى هنا إيه؟ لابد أن احنا نأخذ بالعفو يكون، وكما قال ربنا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى هنا ألا تريدين ثوابا؟ يعني حتى لو قلنا لا إثم عليك إن لم تقبل العذر، لكن أنت فرطت في ثواب عظيم، فرطت في أجر كبير. فعفوك عن أختك أو عن أخيك من أعلى الأعمال التي توصلك إلى الجنان، من أعلى الأعمال التي توصلك إلى الجنان، خاصة إذا اعتذر الأخ أو اعتذرت الأخت. ومعنى أنه اعتذر يعني أعلن أنه قد أخطأ، وأعلن أنه يتوب، وأعلن أنه يرجع، وأعلن أنه قابل أي عوض أو أي تعويض. هنا الإنسان الكريم يقبل. وأنا أذكرك بالصديق أبي بكر لما تكلم أهل الإفك في الصديقة أم المؤمنين عائشة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، كان في من تكلم في عائشة أحد أقارب أبي بكر الصديق اللي هو مصطح هذا، وكان أبو بكر ينفق عليه، كان رجلا فقيرا وكان أبو بكر ينفق عليه، فقال أبو بكر يتكلم في عرض ابنتي، والله لا أنفق عليه بعد ذلك أبدا. فنزل قول الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، آخر الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندها قال أبو بكر بلى يا رب أريد أن تغفر لي يا رب. فمن طلب العفو عفى، من طلب عفو الله عفى عن الناس، ومن طلب ستر الله ستر نفسه وستر غيره، فلا يفضح الناس لا في ذنوبهم ولا في معاصيهم، لكن يستر على غيره. إذن العفو هنا مندوب ومستحب يا أم علي. تسأل كيف يكون بري بأمي؟ كل ما تحبه أمك مما ليس بمعصية وليس بحرام ففعلك إياه فيه بر بأمك. يبقى الصلة، الزيارة، تلبية الطلبات، أن تكونين دائما عند قدميها، عند أوامرها، عند حسن ظنها، عند رغبتها، البشاشة في وجهها، الكلمة الطيبة، الصلة بالمال، كل ما تقدرين عليه مما ليس بمحرم، لأن قد تأمر الأم بما ليس هو طاعة أو بما فيه معصية وإثم. هنا لا تطاع في المعصية، لكن إذا كانت تأمر بشيء مباح هنا نسمع لها ونطيع لها، فإن هذا من البر. والبر يبقى حتى بعد موت الأم والأب، يبقى بالدعاء لهما، بالثناء عليهما، بصلة أقاربهما وأصدقائهما. يبقى نسعى في وجوه البر بالأعمال التي تصل إليهما. احنا عندنا الأخت بتسأل عن عمل عمرة لأبيها، هذا من البر بعد الموت، من البر بعد الموت أن الإنسان يعمل بعض القربات التي أذن الشارع فيه عملها نيابة عن الغير أو عن الميت. تقول: عمي وعمتي يسكنان في محافظة بعيدة عني، وأنا أجد صعوبة في السفر. امرأة يعني منتقبة لا تجد المحرم، لا يتيسر لها المحرم بسهولة، فهل علي إثم؟ لا، لا إثم عليك. الصلة بالتليفون والسؤال بالتليفون، الخطابات البريدية، دلوقتي وسائل الاتصال كثرت جدا، فهذا أيضا من البر ومن الصلة، فليس هناك حد للزيارة أو للمدة بين الزيارة والزيارة، هذا أمر متروك للعرف ومتروك للساعة يا أخت أم علي. أم أحمد من المنصورة تسأل عن تفسير قول الله تعالى: لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرين. ما المراد بمكر الله هنا؟ المقصود هنا بمكر الله كما في قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله. المكر هنا بمعنى التدبير، يعني أهل الكفر والشرك يدبرون للوقيعة بأهل الإسلام، يدبرون للإساءة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم يمكرون والله يمكر بهم، ومكر الله بهم أن يوقعهم في المهالك وفي المتالف، وألا يصل شرهم إلى من يحب من أوليائه، يبقى هذا مكر. في نوع آخر من المكر، إن ربنا إيه؟ ربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يملي للظالم، هو ظالم. البعض الناس يقول لك: لماذا لا يعاجله ربه بالعقوبة؟ أقول: إن الله لا يملي للظالم، يعني يعطيه الصحة، يعطيه الدنيا، يعطيه المال، مع كونه ظالم يمد له مادة، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا رب العزة قال: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا أيضا من المكر، يمكر الله عز وجل بهم فيوقعهم في شر أعمالهم. أيضا من المكر الذي حذرنا الله عز وجل منه ان احنا ايه؟ ان احنا نغتر بطاعتنا، نعمل الطاعة فنغتر بها. لا، مطلوب ان احنا نعمل الطاعة ونخاف الا تقبل، نخاف ان ننقطع عنها، نخاف لا ندري بما يختم لنا، فلا نأمن مكر الله، نظل خائفين حتى نلقى الله عز وجل ونحن مؤمنين به. يبقى هذا ايضا من الأمن من مكر الله، إن أنا أقول خلاص أنا رايح الجنة، خلاص أنا مش خايف من حاجة. لا، ده هنا إيه؟ لا يأمن من مكر الله إلا الكافرون، أما أهل الإيمان فيعبدون الله بين الخوف والرجاء. يا أم أحمد، الأخت أم أحمد تقول: أنا منتقبة وحافظة على صلواتي، أقيم ليلي، أحيانا لا أواظب على قيام الليل، هل علي ذنب في عدم المواظبة على قيام الليل؟ لا، لا ذنب عليك، لأن قيام الليل سنة نافلة زيادة عن حد الفريضة، لكن هو مستحب. وإن كنت ممن يقيمون الليل فلا تتهاوني بالتفريط فيه، ولو بركعتين، ولو بثلاث ركعات الوتر، لا تتهاوني، لا تفرطي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم ترك قيام الليل. فترك الطاعة مش مطلوب، حتى لو كانت الطاعة دي مستحبة مندوبة، مطلوب انني ايه؟ اداوم عليها. واحب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل. لكن لو تركنا صلاة سنة او نافلة او قيام ليل في ليلة او نمت او نحو هذا، لا شيء علي ولا اثم علي. والرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على البدائل. قد يكون البدائل طلب علم. الأئمة الأعلام كالإمام أحمد وغيره كان يجتزئ عن قيام الليل بمدارسة الحديث والسنة، وكل مسخر أو مهيأ لما خلق له وميسر لما خلق له، لكن نسارع في القربات وفي الطاعات. الوساوس التي تعتريك يا أم أحمد، خوفك من الآخرة، المفروض أن الخوف ده شيء صحي. يعني ايه؟ رب العزة يقول: وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني واخشوني. فامرنا ربنا ان نكون من اهل الخوف وان نكون من اهل الخشية، والا نأمن مكر الله. يبقى اظل اعبد ربي على الخوف والرجاء. انا طمعان في الجنة وخايف من النار، خايف افرط في الطاعات
حريص على فعل الطاعات، خايف أقع في ذنب أو معصية، حريص على ترك الذنوب والمعاصي. العبد يعبد بين الخوف والرجاء، فهذا الخوف الصحي. لكن لو الخوف وصل لدرجة أنني والله إحنا كلنا رايحين النار، وماذا نصنع وماذا نفعل، مهما عملنا هنخش النار، ده اسمه إيه؟ اسمه يأس من روح الله، وقنوط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله من أكبر الكبائر. ولكن المؤمن يعبد ربه بين الخوف والرجاء، الخوف من الله والطمع في ثواب الله. يبقى أنا خايف أعمل الطاعة وخايف ربنا ما يقبلهاش، وأترك المعصية وخايف أنني أقع فيها، وفي نفس الوقت أعمل الطاعة وطمعان في ثوابها، وأترك المعصية وطمعان أن ربي يبدلني خيرا منها ويعطيني الثواب في الدنيا والآخرة. الأخت داليا من القاهرة بتسأل عن عمل عمرة عن الوالد، هي اعتمرت من قبل، هي تريد أن تعمل عمرة من التنعيم، يعني من الآخر كده العمرة لها، وتعمل لأبوها عمرة من التنعيم. أنا بقول لداليا لا، اعملي العمرة لأبيك من الميقات. لو كنت رايحة طيران هتحرمي من بيتك، تلبسي ملابس الإحرام في بيتك، ولما تصلي إلى قرب ميناء جدة قائد الطائرة يقول بيننا وبين الميقات ربع ساعة، نصف ساعة، 10 دقائق. إذا قال إحنا وصلنا للميقات تقولين لبيك اللهم عمرة عن والدي، عن أبي، اجعلي العمرة له. وانت بقى يبقى صلاتك في المسجد الحرام لك، وزيارتك لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لك، وكل عمل صالح تفعليها يقع في ثوابك. لكن العمرة بتاعت التنعيم وتكرارها والحرص على تكرارها ليس من سنة الحبيب محمد ولا من هدي الحبيب محمد. ولاحظوا أنا لا أقول إنها لا تصح، هي عمرة مكتملة الشروط والأركان، لكنها ليست على السنة وليست على الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. سألت داليا أيضا عن روث الطيور والعصافير، يعني إن كان جافا خلاص ما فيش إشكالية، لو كان جاف ما فيش إشكالية على كل بإجماع أهل العلم، لكن إن كان طريا لينا هل ينجس البدن والثوب أم لا؟ الذي ندين لله عز وجل به أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، روث ما يؤكل لحمه، روث يعني الذي يخرج من البهائم ونحو هذا، اللي هو البراز اللي نسميه بالنسبة للبهائم نقول بعر، كل شيء له اسم، لكن هو يجمعه اسم روث، اسم روث. فما كان مأكول اللحم فبوله وروثه طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا اللي احنا قلناه لما تكلمنا عن حديث العرانيين، وإحنا بنتكلم في كتاب الحدود في فقه المعاملات، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الشافعية يرون نجاسة الأبوال والأرواث مطلقا، وبعض أهل العلم يرون هذا، لكن الدليل يدعون إلى القول بأن بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه زي بقى العصافير، والعصافير ممكن تكون مأكولة اللحم، حتى لو كنا احنا بنأكلهاش هي ليست محرمة، لكن في المحرم زي الغربان، الغراب، الحدقة اللي احنا نقول عليها في مصر الحداية، الغراب والحداية ده مش مأكول اللحم، ما له ناب من السباع وما له مخلب من الطير، هذا غير مأكول اللحم. كذلك الحمار الإنسي، حمار الغيط، يعني الحمار اللي بيروح اللي بيعمل في الحقل، هذا غير مأكول اللحم. فمثل هذا روثه ليس بطاهر على الراجح من أقوال أهل العلم. سألت أيضا الأخت داليا عن قراءة القرآن في الصلاة بالترتيب، بعض الناس يحب هذا أنه يقرأ القرآن بترتيبه. طبعا هو الترتيب مستحيل، مستحيل ليه؟ لأنك بتقرأ الفتحة في كل ركعة، قراءة الفتحة في كل ركعة هتخرجك عن الترتيب، أنت تقصدين الترتيب فيما بعد الفاتحة. والحقيقة أن هذا لم تثبت فيه سنة، لم تثبت فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، ولم يثبت أنه نهى عنه، لم يثبت أنه نهى عنه، لكن صح عن بعض السلف أنه كان يقيم الليلة بالقرآن كله، إذن كان بيقرأه مرتب. أيضا جاء كراهية أن احنا ننكس القرآن، يعني نقرأ القرآن مقلوبا خاصة إذا كان في السورة الواحدة، لكن أن أقرأ القرآن من أوله إلى آخره مرتبا في صلاة الفرض هذا ليس عليه دليل. طب هل هناك دليل على المنع؟ يعني ما نعملش، في دليل على إننا ما نعملش؟ أيضا ليس هناك دليل ناطق على المنع، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت أنه ما كان يفعل هذا، ما كان يفعل هذا، يعني بدليل مثلا إن هو في السنة كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. فاللي عايز يقرأ القرآن كله من الأول للآخر مرتبا في الصلوات هيجي في الفجر عايز يحافظ على الترتيب، واللي عايز يحافظ على السنة يوم الجمعة يبقى في فجر الجمعة السنة إن احنا نقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، يبقى هذا أولى من الترتيب يا أختي داليا. الأخ عادل من الزقازيق بيقول: خطيب أختي يجلس معها في البيت في وجود أمي، يعني أمي تجلس معهما، هل يجب وجود محرم من الرجال ولا لا؟ هو الممنوع الخلوة، الخلوة الممنوع يا أخ عادل الخلوة، فإذا أمك جلست معهما يبقى انتفت الخلوة. لكن أنا أيضا أحذر من كثرة الجلوس مع المخطوبة والخروج مع المخطوبة، يا أخوانا أجنبية فلا نجلس إلا لحاجة، لا نجلس إلا لحاجة، لكن الجلوس في وجود الأم ينفي الخلوة ويمنع الخلوة، فهو جائز إن شاء الله. بيسأل أيضا: إذا ظلمني رئيسي في العمل أو مديري في العمل أستطيع أن أشكوه للرئيس؟ هل الأولى أن أشكوه للرئيس أو أشكوه إلى ربي وأسكت؟ لا، هنا اشكوه إلى الرئيس إن كنت تستطيع أن تحصل على حقك وتمنع هذا الظلم. وشكايته إلى رئيسه ليس معناها أنك لا تشكو إلى الله ولا تعتمد على الله، وإنما هذا سبب من الأسباب، ونحن نأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة، وتعتمد قلوبنا على مسبب الأسباب وعلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن عجزت عن الوصول إلى حقك فقل: حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل، أو حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. فماذا كانت النتيجة؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تريد فضلا خيرا من هذا؟ الأخت أم هدى من السعودية تسأل عن أخت صديقة لها جارة لا تصلي، هي تنصحها لا تنتصح، أحيانا تصدر منها عبارات فيها معنى الاستهزاء، يعني إيه يعني يا ستي كبري دماغك مش عارف. هي الأخت هدى، أم هدى، تخاف على صديقتها، تخاف عليها أن قلبها يتغير، لكن صديقتها بتقول لها إيه؟ بتقول لها: يمكن أكون أنا سبب في هدايتها، يمكن أكون أنا سبب في هدايتها، هي بتجيلي البيت وتقعد معايا وأنا بنصحها، يمكن أكون سبب في الهداية. أي القولين أولى؟ أنا شايف يا أم هدى أن قول الجارة أولى، أو قول صديقتك أولى من قولك هنا. ليه؟ هو قولك فيه حفظ للنفس وصيانة للنفس، يعني إيه؟ أنا باخد بالمحذور، ببتعد عن المحذور وبكفي خير شر كما يقولون عندنا في مصر، يعني بحاول أنني أمنع الأسباب التي تؤثر فيه. أنت خايفة أن هي من كثر ما اعتادت على مجالسة هذه المرأة أنها تتأثر بيها، وهذا صحيح، لكن ده الكلام ده لو كانت هي خلاص بتطنش، لو كانت هي اعتادت على الجلوس معها فأثرت فيها في تضييع الصلاة، لكن هي بتجلس معها وهي تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر. وأنا نصحتي أن الأخت هذه تأخذ بالحلين، يعني إيه؟ يعني الترغيب والترهيب مع بعض. الترغيب أنني بأمر وبقول لها الجنة وطاعة ربنا والسعي في مرضات الله، الترهيب بقى أنني أقول لها إيه؟ لا، ما ينفعش بقى كده، إن كنت أنت مصرة على الكلام ده يبقى أنت من طريق وأنا من طريق، أنا خايفة على نفسي، أنا خايفة على نفسي أنني يعني إيه أتأثر بيكي، يبقى ألوح لها بسيف الترهيب أو سيف الهجر. الهجر نوع من أنواع الدعوة إلى الله بالهجر، بس إمتى؟ لما أستشعر من وراءه أنه سيؤثر، سيكون مؤثرا على صاحب المعصية، يبقى أنا بنصحه ولا أمل من نصحه، فإذا لم ينزجر ولم يرعوي لا مانع أنني أهجره في الله، أهجره في الله بس بنية إيه؟ بنية أنني أخوفه وأزجره وأنني لا أميل معه أو أميل إليه وهو على حاله. الأخت أم محمد من الجيزة، أنا أجبت بسرعة عن سؤالها، هي بتقول البنك بيعطي فايدة 6% أو 7%، أنا مش شايف الحقيقة صورة للفائدة البنكية، لأن أم محمد بتقول هياخدوا مننا التاكسي القديم بسعر موحد على أنه خردة، هياخدوه ب5000 جنيه، ماشي وإحنا وافقنا، ده عقد إذعان وإحنا موافقين، وهيعطونا وزارة المالية هتعطينا التاكسي الجديد اللي هو سعره في السوق، سعره الحالي في السوق فوري بحوالي 50,000 جنيه أو 55,000 جنيه، هيعطوه لنا ب38,000. يعني هم بيدعموا التاكسي عشان يغيروا نظام التاكسي القديم المهلهل الذي يسيء لمنظر القاهرة ويسيء لمن يركبه. فده شيء كويس إن الدولة تدعم ووزارة المالية تدعم، هيعطوه لها بكام؟ ب38، مخصوما منه ال5,000 جنيه، يعني يبقى بكام؟ يبقى ب33، مش كده؟ يبقى ب33. فكونها بتقول أنا بسدد في البنك ما فيش مانع، أنا بسدد، ما أنا مش هروح وزارة المالية، مش هروح أدي الوزير، مش هروح أسدد للوزير، فهم إذا فتحوا حساب في البنك وأنا سددت من خلال البنك ما فيش مانع. كون بقى الوزارة خدت قروض بنكية أو نحو هذا أنا ماليش دعوة، لا علاقة لي بهذا، المهم إن أنا اشتريته ب38 وهدفع 38، ما فيش ولا مليم زيادة، لا 1% ولا 6%. طب ما يمكن هو ب32 بس هم حطوا فايدة، ماليش دعوة، أنا اشتريته بكام؟ ب38، خدوا مني ال5,000 خصموهم، يبقى الباقي كام؟ 33، بدفع 33 على أقساط كما هو متفق عليه فيما بيني وبينهم، هذه معاملة صحيحة. الأخت هدى طبعا أجبت عن عبد اللطيف وقلت له لا تمل، لا تمل يا عبد اللطيف من صلة أمك، تصل عليها بالتليفون كل يوم كل أسبوع كل فترة، وحاول ابعت لها هدايا يا أخي، حاول لما تروحها زي ما قلنا بوس راسها بوس إيديها بوس رجليها، حاول تسترضيها وإن شاء الله هي سترضى عنك. إذا علم الله منك صدق النية في أن ترضيها أرضاها الله، أرضاها الله، نسأل الله أن يعني يرقق قلب أمك عليك. الأمر الأخير هي لو لم ترضى عنك وهي وأنت لم تسئ إليها أبدا وتسترضيها وتصلها وتبرها، لا إثم عليك في هذا، الإثم عليها هي وليس عليك إثم. معانا اتصل. الأخت أم فاطمة، أم فاطمة ولا أم فاطمة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم
وبارك فيك وفي كل العاملين يا رب والقائمين على هذه القناة.
بارك الله فيك.
والله يا دكتور أنا عندي 3 أسئلة خفاف يعني.
أتفضلي.
عايزة أعرف صلاة الفرد اللي هو بنصلي قضاء، يعني لإقامة، يعني هو ناس تقول لإقامة وناس تقول لأ، الوضوء لو انا بتوضى الفجر عادي وبصلي تاني الظهر ولابسه شراب، هل ينفع ان انا امسح عليه؟
انت لبست الشراب امتى؟ الفجر؟
بعد ما بتوضى صلاه الفجر.
لبستيه ممكن تمسحي عليه طول اليوم لحد الفجر اللي بعده،
لحد الفجر اللي بعده تمسحي
عليه يوم وليله.
طب بالنسبه لصلاه القضاء لإقامة وليه سنة وليه تسبيح؟
تسبيح زي ايه؟
نسبح
قبل الصلاة؟
لا بعد الصلاة.
بعد الصلاة، ختم الصلاة.
ختم الصلاة.
ايوه ماشي يا ام فاطمة، اسمعيني عبر الشاشة.
بنتي عندها 11 سنة. معلش ده سؤال بس مهم قوي.
ماشي.
هي يعني عايزة اتعامل معاها، هي ما تسمعش كلام قوي، هي شاطره كويسه وكل حاجه، بس عايزاك يعني تنصحني ممكن امرن نفسي بايه، اتكلم معاها ازاي؟ هي مستفزه شويه.
هي بنتك؟ بنتك
عندها 11 سنه،
لسه صغيره محتاجه
منك. بس انت عارف حضرتك
بتصلي ولا لا؟
نعم
بتصلي.
الحمد لله
بتصلي، الحمد لله. يعني بتسمع الكلام؟
طب احجبها امتى؟
الحجاب؟
امتى الحجاب
المطحيض
شرعا للبنت ده؟
المطحيض.
نعم
المطحيض لما ينزل عليه.
أيوة. يعني وقت الحيض بس.
لكن لا لما ينزل على دم الحيض اصبحت امراه يجب عليها تلبس الحجاب. ماشي. لكن انت تاخديها بالراحه. البنت داخله على سن على سن انت عارفه سن المراهقه.
ما هي دي اللي بسال حضرتك عليها.
بيحتاج معامله خاصه.
بتقلد صحابك في المدرسه.
لا انت لازم تراقبيها من بعيد لبعيد، تشوفي مين صحبتها، مين اللي بياثر عليها، تتابعيها في المدرسه زي ما بتتابعيها تعليميا، تتابعيها ايضا اخلاقيا وتعبديا. اخلاقيا ما اسمحلهاش تمشي مع مثلا ايه بنات عندهم افكار مختلفه او نحو هذا. احاول ان ايه اعمل عليها باللي احنا بنسميه باللغه الاجنبيه كنترول، تحكم من بعيد لبعيد، عشان ما تصلش لدرجه انها تتخنق او انها تانف او انها ترفض. انا بعمل لها رقابه ونصيحه من وقت للاخر، وتحتضنيها يا ام فاطمه، تحتضنيها وتعامليها كأم حنون رؤوم إن شاء الله، وتدعي لها بالهداية والتوفيق، ربنا يهديها بإذن الله. الأخت أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم علي.
أرجوكم فضيلة الشيخ أن تفتوني. زوجي أرسل إلي رسالة عبر الإس إم إس وهاتفه لا يكتب باللغة العربية بل له حروف أجنبية، فكتب لي أنت طالق وأكمل لي بعض الرسالة، ولكن لم يكتب. وإذا قرأت أنت طالق تقرأ باللغة العربية، كتبها بالحروف الاجنبيه، ولكنها اذا قرات تقرا انت طالق. ولم يتلفظ بها، ولم تكن في نيته الطلاق. ارجوك ان تفيدوني. وما هي
ازاي ما كانش في نيته الطلاق بقى؟
لاني اصررت عليه ان يكتب لي الطلاق لاني
يعني طلقني. يعني كان بيعبث وبيلعب.
نعم.
إيه؟
وكتبها بالحروف الاجنبيه وليس بالحروف العربيه.
ماشي. يعني انا عرفت انه كتبها بالحروف الاجنبيه.
نعم.
وانت قراتيها وصلتك على موبايلك.
نعم.
وقراتيها.
نعم.
ففهمت منها أنت طالق.
نعم.
مش كده؟
نعم.
طبعا كلمة الطاء هنا مش موجودة، كلمة التي، حرف التي مكان حرف الطاء.
حرف التي وحرف الإي. نعم. مش حرف الطاء.
والسي في آخر الكلمة. طيب. نعم. ماشي يا أم علي.
وما هي شروط وقوع الطلاق عبر الإس إم إس؟ أرجوك أن تفيدوني.
هو طلقك قبل كده؟
لا لم يطلقني قبل.
أول طلقة دي.
أول طلقة. نعم.
طيب ماشي.
وجزاكم الله خيرا.
سلام. ماشي بارك الله فيك. الأخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاث أسئلة يا شيخ جزاك الله خير.
بارك الله فيك. منين يا محمود؟
من سوريا.
منين في سوريا؟
من الحسكة.
منين؟ حلب؟
من محافظة الحسكة.
الحسكة.
أيوة.
بارك الله فيك وتفضل.
وفيك. ما بدأت بالصلاة من عمر 20 سنة.
أيوة.
ما حكم الصلاة التي قبل العشرين؟
عملت فيها. انت عندك كم سنه الان يا محمود؟
27.
بتعمل ايه في الصلاه دي؟
لم اصلي قبل، بدات الصلاه من عمر 20.
بعد ما بدات الصلاه من عمر 20 تركت لم تقضي ولا قضيت؟ طب اسمعني عبر الشاشه يا محمود. الاخت امنيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، كنت عايزه اسال حضرتك انا ان شاء الله زفافي يوم الخميس الجاي باذن الله في المسجد. انا عندي اختي فتره النفاس، هل يجوز ليها ان هي تدخل المسجد ولا ايه؟
انت عقد قرانك في المسجد؟
لا مش عقد قران، زفاف. انا فهم عقد قراني.
هو هتعملوا اشهار في المسجد؟
نعم.
بتعملوا اشهار في المسجد يعني؟
ان شاء الله.
اختك حائض يعني؟
أختي في فترة النفاس بعد الولادة.
ماشي يا أختي. الأخت أم فاطمة أيضا سألتني عن قضاء الفريضة. قضاء الفريضة هل يجب فيها الإقامة ونختم في الصلاة بعد ما نسلم ولا لا، ولا ماذا نصنع؟ هو أولا لابد، لأن السؤال بتاع محمد من سوريا، محمود من سوريا، وأم فاطمة في قضاء الفرائض. قضاء الفرائض على أنواع، على أنواع. في أنواع لا خلاف عليه، لا خلاف عليه، مثل إيه؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى أنا نمت وما صليتش العشاء، أو نمت وما صليتش الفجر، وقمت من النوم بعد طلوع الشمس وأنا مش متعود على كده، جت علي نومة. الله الذي بيده مقاليد كل شيء هو الذي أخذ بنفسي، إنما أنفسنا بيد الله. ففي الحالة دي هنا إيه، ربنا لا يحاسبنا ولا يؤاخذنا، بس يقول لي أول ما أقوم أسعى بقى أن أتوضى وأصلي الصلاة التي فات وقتها وخرج وقتها. طب لا يستحب أنني أؤذن لها وأقيم لها؟ طبعا المرأة لن تؤذن، المرأة لا أذن عليها. طب الرجل يؤذن؟ لو كانت الصلاة دي فاتتنا في جماعة، يعني احنا مجموعة مثلا مسافرين راكبين باص ولقينا نفسنا نمنا في مكان فراحت علينا نومة كلنا، قمنا بعد طلوع الشمس، هنا يستحب لنا أن نؤذن وأن نقيم وأن نصلي، وأن نصلي في جماعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، فقال هذا مكان غلبنا فيه الشيطان، فانصرفوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وصلى بأصحابه كأنه يصلي الصلاة في وقتها. وصارت القاعدة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن واحد ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا، واحد ما بيصليش زي محمود ما قال أنا بدأت أصلي وأنا سني 20 سنة. طب أنت يا محمود سن البلوغ بالنسبة لك كان كام؟ كان 15؟ كان 14؟ كان 16؟ أشوف سن البلوغ. أنا بلغت وما كنتش بصلي، بلغت سن التكليف وأنا تارك للصلاة، وترك الصلاة كفر، كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. صحيح أهل العلم بعضهم من جعله كفرا مخرجا من الملة، وبعضهم من قال كفر دون كفر أو نحو هذا، لكن الشاهد هنا إيه؟ ماذا أصنع بعد أن تاب الله علي وانتظمت في صلاتي؟ أنا انتظمت في صلاتي وسني 20 سنة، طب الخمس سنين اللي فاتوا دول أعمل فيهم إيه؟ أعمل فيهم إيه؟ أهل العلم اختلفوا على قولين. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، قالوا يجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء وتقضي كيفما تيسر لك، إما أنك تجيب صلاة مع صلاة، أو تجيب في أي وقت فضى أي وقت فراغ تصلي كم من الصلوات متتالي، وقالوا تقضيها مرتبة. بس ده خمس سنين، أنا أعرف الخمس سنين صلاة اليوم الأول ولا اليوم الثاني ولا، قال لك بحسب ما يغلب على ظنك. هذا قول جمهور أهل العلم. لكن في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول ابن حزم الظاهري، وهو القول الذي يعني أميل أنا إليه، أميل أنا إليه، أن لو قعدت أقضي هذه الصلاة طول عمري لعلي لن أصلي النوافل، لن أصلي السنن، لعل هذا قد يدعوني للتفريط في الصلاة مرة أخرى. وأنا شفت بعض الشباب اللي ترك الصلاة فراح يسأل وبدأ يصلي، راح يسأل قال له تصلي كل مع كل صلاة صلاة، فهو شاب ساعات بينسى ساعات بيغلط ساعات حتى بينسى الصلاة المفروضة الحالية، نسيها أو انشغل عنها، فيلاقي نفسه عليه صلاة وصلاة تانية، يدعوه هذا للتفريط. عشان كده هذا القول أنا أميل إليه، إن ما فات ما مضى فقد عفى الله عنه. إزاي يا عم الشيخ؟ ده كان مكلف بالصلاة بس هو ترك الصلاة عامدا، طرق الصلوات عامدا متعمدا. والقضاء اللي انتوا بتقولوا عليه ما فيش عليه دليل، الدليل في حق الناس والنائم، في حق المعذور. يا اخوانا زكاة الحائض اللي بتحيض 6 أيام أو 7 أيام في الشهر، ربنا سبحانه وتعالى أمرها تقضي الصوم ولم يأمرها أن تقضي الصلاة. ليه؟ لأن قضاء الصلاة يشق عليها، هي ممكن تقضي 7 أيام في السنة، لكن تقضي كل شهر 7 أيام في 5 صلوات 35 صلاة كل شهر ممكن المسألة تشق، فربنا رفع المشقة ورفع الحرج. وهذا بتركه للصلاة عمدا لم يكن على الجد ولا على الصواب. إذن فبديله إيه بقى؟ بديله من ساعة ما تاب، من لحظة ما تاب، أن يكثر من الحسنات، وأن يكثر من نوافل الصلوات ومن نوافل الطاعات. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة اعمل بعدها حسنة، الحسنة تمحو السيئة وخالق الناس بخلق حسن. أنا أميل إلى هذا القول، إنني إيه؟ إنني أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، وما فات وما كان عن عمد ومضى وفات فقد يعفو الله عز وجل عنه، فإن التوبة تجب ما كان قبلها. هذا هو قول شيخ الإسلام خلاف قول جمهور أهل العلم، وأنا رجحت هذا القول لأنه أيسر على الناس. وإحنا عارفين الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. وقد يسأل الله عز وجل العبد إذا لم تكفي صلاته ويقول: انظروا هل لعبدي من نافلة. فالنوافل تجبر الفرائض، حتى تجبر ما كان في الفرائض من نقص، نقص الخشوع والخضوع ونحو هذا يجبر بفضل الله بالنوافل. فأكثر من النوافل يا أخي محمود. الفريضة التي أقضيها كما في سؤال أم فاطمة: هل لها إقامة؟ يستحب لها الإقامة، يعني لكن المرأة إذا أقامت تقيم في سرها، تقيم في سرها، إذا لم تقم لا شيء عليه، إذا لم تقم لم تقل الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فإنها لا شيء عليها. طب تختم الصلاة بعدها؟ نعم تختم الصلاة بعدها، فختام الصلاة التسبيح بعد الصلاة من النوافل المستحبة المندوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من سبح بعد كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو لبست الجورب أو لبست الخف بعد الوضوء على طهارة كاملة وصليت الفجر، هل يجب علي أن أخلعه للظهر؟ لا، لا يجب علي أن أخلعه للظهر، يجوز هنا أن أتوضأ وأمسح على الخفين أو أمسح على الجوربين لمدة كام؟ لمدة يوم وليلة، نهار وليل. فإن كنت بدأت المسح من الفجر أمسح طول اليوم وطول الليلة إلى الفجر الذي بعده. أم علي من الجزائر أرسل إليها زوجها رسالة مكتوبة، طبعا الموبايل بتاعه الجهاز المحمول بتاعه باللغة الأجنبية بالحروف اللاتينية أو الحروف الإنجليزية، فكتب لها بهذه الحروف الإنجليزية: أنت طالق. طبعا لو حبينا نقراها هنقرأ التي تي، هنخففها. احنا عندنا الطاء ده شغل التجويد بقى، احنا كان عندنا درس التجويد قبل هذا اللقاء. الطاء من الحروف المفخمة في لغة العرب، انما التاء من الحروف المرققة. فحرف تي في اللغة الأجنبية مرقق ولا مفخم؟ مرقق. يبقى لما نيجي نقراها كده بالانجليزي بقى ايه؟ انت ايه؟ تالق، تالق، حتى القاف مفيش قاف، فبقى تالق. تالك هنا ممكن لا يقع طلاق. ليه؟ لأن اللفظ الذي قاله أو كتبه لا يعطينا المعنى العربي إلا مع شيء من التجوز. ولهذا أنا أقول هنا إن كتابته باللغة أو بالحروف الأجنبية لا يوقعه طلاقا، لأن قراءته الصحيحة بهذه الحروف لا تساوي قراءته الصحيحة باللغة العربية الفصحى. لكن طب سيبنا من ده يا عم الشيخ، لو هو الموبايل بتاعه حروفه باللغة العربية، حروفه باللغة العربية، وكتب أنت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ وإيه حكم الطلاق أو ضوابط الطلاق عن طريق رسالة الاس ام اس زي ما قالت الأخت؟ إحنا نسأل نفسنا الأول، هو الطلاق بيقع بإيه؟ أولا يقع الطلاق باللفظ، باللفظ، كان يقول الرجل لامرأته أنت طالق، هل يجب أن يقولها في مواجهة الزوجة؟ لا يجب، فقد يقولها في غيبتها. قد يقول هي طالق، فلانة طالق، يقع الطلاق. نعم يقع الطلاق. يبقى وقوع الطلاق باللفظ واضح، هو واضح لفظ منجز صريح يقع به الطلاق. طيب واحد اخرس مش عارف يتكلم، نقول له بتعرف تكتب؟ اه بعرف اكتب. طب انا كتبت، يقع طلاقه؟ نعم يقع طلاقه بالكتاب. طب اللي بيعرف ينطق وبيتكلم يقع طلاقه بالكتابة؟ نعم، على الراجح من اقوال اهل العلم يقع طلاقه بالكتاب، وعند كتب على جهازه وعمل ارسال للجهاز بتاعها عشان يخبرها ويعلمها، يبقى يقع الطلاق. نعم يقع الطلاق ان كان بالكلام واضح وبين. لكن انا قلت ان اللغة الاجنبية لو قرأناها قراءة صحيحة لم تعطينا القراءة الصحيحة في اللغة العربية، عشان كده قلت لكم ايه قراءتها. انت تالق، تالق دي مش طالق، لا تساوي طالق الا بشيء من التجوز. فباللغة الاجنبية بالحروف الاجنبية انا ارى انه لا يقع الطلاق، لكن بالحروف العربية التي يقرأها العربي قراءة صحيحة يقع الطلاق بالكتابة على الراجح من اقوال اهل العلم. الاخت امنية ستزف ان شاء الله، وهي بتقول زفافي من المسجد، وانا يعني لا ادري إيه، لا ادري ما الداعي ان زفاف امنية يكون من المسجد. ايه الداعي؟ هم عايزين يعملوا اشهار. طب ما انتم مش عملتوا اشهار في العقد. انا يعني لو تاخدوا بنصيحتي الزفاف يكون من البيت، من البيت، من المنزل، من بيتك الى بيت عريسك على طول. لكن ما فيش مانع ان انتوا تروحوا المسجد وتدعوا الناس، لكن ما تجيش بقى اختك النفساء او اختك الحائض او زميلتك الحائض عايزة تدخل المسجد، لان الراجح على الراجح من اقوال اهل العلم ان الحائض والنفساء لا تمكث في المسجد. اذا تستناكي برا على باب المسجد يا امنية، تستناكي برا على باب المسجد. انا عارف ان وقتنا خلص، لكن الحمد لله ايضا الاسئلة قد انتهت وقد أجبنا عنها بفضل الله وتوفيقه وهدايته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عن عجزنا، وإن كان فيما قلناه خلل أو عجز أو نقص أن يجبر الله عجزنا ونقصنا. أقول لكم كما أقول دائما، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ولا أنسى أن أبارك لمخرجنا محمود البطريء على زفافه، أبارك له، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع بينه وبين زوجه في خير وعلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه